إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذا المقام إخواني في الله كما أسلفنا فنحن في صدد ذكر أهم الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها الصوام، وذلك في شهر رمضان. ومر معنا في الدرس الأول من هذه الأعمال الحرص على الصيام، وأيضا كذلك من الأعمال الجليلة والصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها الصائمون الحرص على الصلاة، الحرص على الصلاة. فالصلاة من الأعمال الصالحة، وعلاقة الصلاة برمضان علاقة وطيدة. خلاصتها أنه لا رمضان بغير صلاة، بل ما هو أعم من ذلك، لا إسلام لمن لا صلاة له، لا إسلام لمن لا صلاة له. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن لا صلاة له فلن ينتفع بأي عمل صالح، لا بصيام، لا برمضان، لا ببر ولا بإحسان، ولا بطاعة والدين، ولا بصلة أرحام، ما ينتفع بشيء. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والصلاة إخواني في الله، ليس العبد ينال من ورائها على الأجر الأخروي فحسب من المغفرة والأجر والحسنات والجنة، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل للمصلي ما فيه حظ الدنيا، فما تدفع المدلهمات وترفع المشاكل والأزمات وتبعد عنك المنغصات بمثل إقامتك للصلاة. وهكذا يا عبد الله، ما تجده وما تريده من راحة نفسك وطمأنينة قلبك وانشراح صدرك ستجده في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. الصلاة يا عبد الله جعلها الله جل وعلا سببا من أعظم الأسباب في سعة الأرزاق وإطالة الأعمار والشفاء من الأمراض والأسقام. جعل الله فيها البركة في المال والأهل والأولاد، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إخواني في الله، لست في هذا المقام بذكر فرضية الصلاة وأهمية الصلاة، لا، وإنما أود أن أشير إلى بعض المسائل التي يغفل عنها المصلون، وهي من الأعمال والأقوال الجليلة التي هي من لوازم الصلاة. وهذه الأعمال إخواني في الله والتي أذكرها في هذا المقام هي تكون معك في مدى عمرك، وليس في رمضان خاصة، لكن أذكر بها في رمضان، إذ أن المصلين في رمضان سيجد الواحد منهم من نفسه من النشاط والحماس من لربما يستطيع أن يؤدي هذه الأعمال التي سأتلوها لكم. وأن الصائم في رمضان قد يجد عنده من الوقت والمتسع ما لا يجده في غيره، فناسب إخواني في الله أن أذكر نفسي وإياكم: يا أيها المصلون، بأهم الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها كل مصلي لما فيها من الأجر العظيم، وهي عشرة أمور أذكرها سردا وأشير إليها إشارة. الأمر الأول، احرص أيها المصلي أن تكون صلاتك مؤدى في بيت من بيوت الله، تؤديها جماعة، لا تتوانى، لا تتقاعس، لا تتخلف، فتصلي كما تصلي النساء في البيوت، هذه صلاة النسوان. أما الرجال في بيوت أذن الله وأمر الله أن ترفع وأن يؤذن فيها وأن تقام فيها الصلاة، هي صلاة، هي مكمن مصنع الرجال، صلاة الجماعة، وقد أمر الله بصلاة الجماعة فقال سبحانه واركعوا مع الراكعين. وقد جعل ربنا جل وعلا الأجر العظيم لكل من صلى جماعة، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تضعف مضاعفة على صلاة في بيته وسوقه 25 ضعفا، وفي رواية 27 درجة، فأجرها مضاعف جدا. ومما يؤيد ما جاء في السنة ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في فضيلة من صلى في مسجد من بيوت الله، ما جاء في السنن قال ومسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه خطيئة، ثم إذا أتى المسجد فصلى جماعة غفر له. إذا أتى المسجد فصلى جماعة غفر له. احرص يا عبد الله على صلاة الجماعة. ثانيا، احرص أيها المصلي على التبكير، أن تأتي مبكرا للصلاة. ومن الخطأ ما رب به بعضنا نفسه على أنه ما يأتي إلا مع الإقامة، لو ربما في بيته في محله وينتظر يرقب قرب الصلاة ويتماهل ويتهاون في التبكير لها. التبكير يا عبد الله من الأمور العظيمة، لها أجر عظيم. فمن فضائل التبكير لصلاة الجماعة أنك يا عبد الله منذ وصولك وجلوسك في المسجد تحسب أنك مصلي، تحسب أنك مصلي. ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وفي رواية ما دامت الصلاة تحبسه، جلست ربع ساعة منتظر الصلاة، ربع الساعة هذه تحسب لك في العداد حسناتك صلاة، مصلي 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 إلى أن تقوم الساعة، ربع ساعة ما ذهبت عليك سدى، فأجرها عظيم. وقد أورد شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة ما جاء من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام المرء في صلاة ما انتظرها، المرء في صلاة ما انتظرها. فلا تبخل يا عبد الله في أنك تقدم قبل الصلاة بخمس دقائق سبع دقائق، تجلس فيها تنتظر، ثم إذا كان في جلوسك قراءة للقرآن أو ذكر لله أو دعاء فهذا نور على نور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثالثا، احرص أيها المصلي على تكبيرة الإحرام، احرص على تكبيرة الإحرام، وهذا ما يتأتى إلا من أتى مبكرا. وتكبيرة الإحرام يكون إدراكها بأن تدركها مع الإمام، لا يكبر الإمام إلا وأنت معه، أما إن كبر وأنت في الخارج لست معدودا من الذين أدركوا تكبيرة الإحرام. وهل من أدرك تكبيرة الإحرام له أجر فاضل زائد؟ الجواب نعم، فقد جاء ذلك في السنن عند الترمذي من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذا في حق من حرص على إدراك تكبيرة الإحرام في 40 يوما، فما ظنك بالأشهر والسنوات وهو حريص على أن يدرك تكبيرة الإحرام؟ فالأجر فيها فاضل زائد. رابعا، مما ينبغي أن يحرص عليه المصلي إخواني في الله، الحرص على الصف الأول، احرص على الصف الأول، وهذا لا يتأتى أيضا إلا بالتبكير. دع عنك يا عبد الله التواني والتخاذل والتقاعس الذي نجده من بعض المصلين، بعضهم صحيح يوفق إلى التبكير لكن يجنح إلى الخارج، يجنح إلى الزوايا، يجنح إلى الجوانب ويترك الصف الأول. الصف الأول يا عبد الله له أجر عظيم، ثبت ذلك في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الأجر والغنيمة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. أي لو علم الناس بفضيلة الصف الأول لوصل بهم الحال إلى القرعة، نتزاحم كلنا على الصف الأول ولا يفض النزاع إلا بالقرعة، تعال أنت صف، تعال، يفض النزاع بيننا بالقرعة. هذا إذا علمنا بفضيلة ما أعده الله للصف الأول من الأجر والغنيمة. ويدل على هذا الأجر ما جاء كذلك في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فمن العجيب إخواني في الله أن يأتي بعض الناس فيمسك الصف الثاني، ولربما في فراغ في الصف الأول من هنا الميمنة والميسر، لكن البعض يتثاقل. لا، لا تتثاقل يا عبد الله، أجر عظيم، اسعى، اذهب هنا، ابحث، بل حتى نافس ولو بوجود ثغرة، ولا تزاحم ثغرة، اجلس فيها في الصف الأول. والقاعدة في هذا الباب إخواني في الله: خير صفوف الرجال أولها. وهذا يجرني إلى كذلك ما يرى في خطبة الجمعة، وفي يوم الجمعة تجد أناس من يأتي مبكرا ثم بعد ذلك يمسك المؤخرة ويجعل الصفوف الأول، ثم إذا أقيمت الصلاة يبحث بعض المصلين على آخر الصفوف. لما تبحث عن الصفوف الأخيرة يا عبد الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، شرها آخرها. احرص يا عبد الله على هذه الشعيرة، وهلا ألا وهي إدراك الصف الأول. كذلك خامسا، مما ينبغي على المصلي إخواني في الله في صلاته أن ينشغل ويهتم بأمر قلبه، بأمر قلبه. الصلاة يا عبد الله لا تظنها حركات هيئة خارجية، لا، الصلاة لها روح، لها سر، وسرها في القلب. يكون ذلك يا عبد الله إذا قمت إلى الصلاة أن تستحضر هذا المقام الذي وقفت به أمام ربك جل وعلا. فقد جاء في الحديث: إن الله لينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة فلا تلتفتوا. ربنا جل وعلا ينصب وجهه إليك، فأنت تستشعر يا عبد الله بعظيم هذه الصلاة، فيكون في قلبك من الخشوع ومن الخضوع ومن الحضور ومن التأمل ومن التدبر لمعاني الصلاة. استحضر هذا يا عبد الله، ليست حركات جوفاء. وإن المسلم إخواني في الله لا يخرج من الصلاة، وأجره ليست على حركاته الظاهرة، إنما أجره على قدر ما كان من تعقله وتدبره وتأمله لصلاته. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يصلي ويخرج من صلاته ما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، نخرج والأجور بيننا تتفاوت، معنا دخلنا سويا وخرجنا سويا، لكن العبرة في القلب. فرق بين الذي يصلي وقلبه معلق بالعرش كما قال ابن القيم رحمه الله، يتأمل في كلام الله، يتدبر عظم الصلاة، يستشعر عظم هذا المقام الذي حباه الله به، وبين آخر لربما إذا صلى ضرب الأخماس والأسداس في محلاته وفي دكاكينه وفي مشاعيره ومشاريعه وفي القيل والقال وفي التسوق والتنزه ولا يدري كم صلى. لا يا عبد الله، احرص على العناية بالقلب. سادسا، يا أيها المصلي، كما أنك تعتني بأمر قلبك اعتني كذلك بأمر جوارحك، اعتني بأمر جوارحك، اعتني يا عبد الله بهيئات الصلاة، أد الصلاة، أدها كما أمرك الله جل وعلا بإتمامها. فالصلاة يا عبد الله عبارة عن حركات ينبغي أن تؤديها كما أمرك الله جل وعلا، قراءة، قياما، ركوعا. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. تجد أن نبيك عليه الصلاة والسلام يأمرك بإتمام الصلاة على قدر الإمكان. ومن الخطأ ما نجده من بعض الناس مثلا الذي يتعجل في صلاته، يصلي فينقرها نقر الديك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عجل خبب، إيش من الصلاة هذه؟ أين الإتمام يا عبد الله؟ أو لربما من يأتي للصلاة وهو متقاعس، وهو متماوت، ميت يصليها، حال والله المستعان كحال من وصفهم ربنا جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تجد تراقب بعض الناس إذا صلى الله يطرح يده في بطنه، ولربما عيناه تذهب يمنه ويسره، ولربما طأطأ بيد برأسه برقبته، هذا يصلي؟ ثم إذا ركع ركع هكذا، ثم إذا رفع، وإذا سجد انبطح على بطنه. ما هذه الصلاة يا عبد الله؟ هذه ما هي صلاة؟ احرص يا عبد الله على إحسانها، على إتقانها، على إتمامها. وقد جعل نبينا عليه الصلاة والسلام الفجر الأجر الكثير لذلك، فقد ثبت في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له. لكن بهذا القيد، إتمام، إتمام للركوع والسجود والقيام. قمت يا عبد الله الله أكبر، انتصب، يكون عليك جد ونشاط وهمة وحماس، فهكذا يكون اعتناؤك بأعضائك في الصلاة. كذلك يا عبد الله، سابعا، مما ينبغي عليه أن يحرص المصلي في صلاته أن يحرص على الرواتب، احرص على السنن الرواتب. بعض الناس لربما قد وطن نفسه على أنه ما يعرف من الصلاة إلا الفريضة، لا، احرص يا عبد الله على أن تضيف إليها رواتب. والأمر في هذا الباب ما قاله نبينا: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، سجدة في الأرض درجة في السماء، سجدة في الأرض درجة في السماء. فزد يا عبد الله، زد من السجدات، زد، ما هناك مانع يمنعك، زد. ومن أعظم السجدات بعد الفريضة احرص على السنن الرواتب، السنن القبلية والبعدية. بكرت لا تجلس، صلي السنة القبلية، أتممت الصلاة صلي السنة البعدية وهي خفيفة. فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. هذه السنة المؤكدة،
عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الفجر. وهكذا كان من أمره كما قالت عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر، أي قبل الظهر إما ركعتين أو تجعلها أربع قبل الظهر. وقد جاء قال نبينا من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. احرص على الرواتب لك بيت في الجنة، في اليوم الثاني بيت في الجنة، اليوم الثالث، وابني يا عبد الله ما شئت من البيوت في الجنة على هذه السنة من الرواتب. فلا تبخل يا عبد الله يا أيها المصلي بالحرص على الرواتب. ثامنا إخواني في الله مما ينبغي أن يحرص عليه المصلون كذلك الحرص في صلاتهم على تطبيق السنة النبوية. احرص على تطبيق السنة النبوية. نبينا عليه الصلاة والسلام أتى بسنن، سنن كثيرة، تتبعها، تتبعها يا عبد الله، وهذا يحتاج منك إلى تعلم، تتعلم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن ما نعم مأمورون بأن نصلي، لكن السؤال نصلي على هدي من؟ قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت مأمور بالصلاة، لكن صلها يا عبد الله على أحسن الوجوه، وليس هناك أحسن صلاة من صلاته عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هديه، منذ أن يدخل إلى المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم إذا قام بين الصفوف تراص بين الصف، ثم في قراءته كيف يقرأ، ثم في تكبيره كيف يكبر، ثم إذا وضع اليمنى على اليسرى أين يضعها، كيف في ركوعه، كيف في سجوده، ما هي أذكاره، ما هي أوراده في الصلاة. تتبعها يا عبد الله، فإن الأجر في ذلك عظيم جدا. أنت مصلي مصلي، أنت مصلي مصلي، ولا بد أن تصلي، لكن احرص على أن تكلل هذه الصلاة بالسنة النبوية، فالأجر في صلاة السنة مضاعف لا يعلم به إلا الله جل في علاه. تاسعا إخواني في الله مما ينبغي أن يحرص عليه الصائم وعليه المصلون وهم في دأتية من الصلاة الحرص على الأذكار بعد الصلاة. انتهيت، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تمهل قليلا قليلا، اجلس اجلس في هذا المكان الذي أنت صليت فيه، اغتنمه بورد بأذكار. قال عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، زبد البحر، هذه الأمواج البياض الذي تراه في الساحل هذا زبد البحر، لو كانت ذنوبك على قدر هذه الكمية من زبد البحر فجئت بهذا الذكر 33 33 33 33، ثم تمام المئة التوحيد غفرت لك ذنوبك. بما عمل سهل، احسب يا عبد الله من الآن كم يستغرق هذا العمل منك يا أيها المصلي، ولأنك تقوم، لأنك تقوم، بعض الناس بعد ما يسلم بعدة ثوان قام ولا يستطيع أن يتلفظ، لما يا عبد الله، لما يا عبد الله. فالمجالس، مجلسك بعد الصلاة من المجالس المبروكة المعظمة المقدسة. قال الإمام ابن بطال رحمه الله، قال ومن كان كثير الذنوب، من كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب، قال فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة. اجلس في هذا المكان، اغتنم هذا المكان، اجلس برهة من الزمن، اجلس ولو دقائق، فإن الله يحط عنك من الذنوب والخطايا ما لا تعلم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، كما قال ابن بطال: وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب. اجلس، اغتنم هذا المصلى. أخيرا إخواني في الله وعاشرا، مما ينبغي على المصلي وهو في تأديته للصلاة حتى يتحصل على الأجور الكثيرة، احرص يا عبد الله كما أنك تحث نفسك على الصلاة، حث غيرك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قمت وعندك من هم تحت يدك من أولادك وذريتك ونسائك وأزواجك وبناتك، قم بهم، ذكرهم: يلا يا أمة الله صلاة، يلا يا عبد الله صلاة، يلا يا بني صلاة، صلي. فإنك يا عبد الله عندما تصلي لك أجر صلاتك وأجر صلاة من صلى معك. لو عندك 4 من الولد صلوا بصلاتك فلك أجر صلاة 4 مرات. وما أناهيك عن من في البيت يا أمة الله، يلا يا بنت صلاة، ذكرهم بالصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها لعشر. إخواني في الله، قد أطلت في هذا المقام، لكن للأهمية كان ينبغي طرق هذه المسائل التي لربما تخفى على كثير من المصلين، لربما يحسب أن الصلاة هي صلاة فقط. لا يا عبد الله، هناك مكملات، هناك متممات، هناك من الأعمال العظيمة التي غفل عنها الكثير من المصلين وهي بين أيديهم، وهي بين أيديهم، لكن انشغال المنشغل ونسيان الناس وهكذا غفلة الغافل وقع منا السهو والتهاون في مثل هذه الأعمال. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.